بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وقاسم محمد وعلى آله. كان البحث في تبعية الدلائل للإرادات، جاء دخل في مقدمات الأصوليين تبعا على ميل حيث ذكر كما في الكفاية أن تابعة للإرادة، إلا أن بحث تبعية الدلالة للإرادة قد يتصور له معنى بناء على مسلك التعهد صحيح من أن الدلالة اللفظية الوضعية لا يعفى تبعية الدلالة الوضعية، أن هذه التبعية بحاجة إلى أخذ قيد في الواقع لا إما في طرف الدال وهو اللام دال والعب فأن تقيد هذه العبارة لأنها تكون في حال وجود الإرادة. وقلنا أن هذه الشقوق الثلاثة كلها غير معقولة بناء على التفسير الصحيح للعلقة الوضعية من أنها علاقة تصورية ودلالة تصورية بين تصور اللفظ وتصور المعنى. ثم بعد ذلك قلنا أنه بهذا يثبت أيضا أن ما وضع له اللفظ إنما هو ذات المفهوم ذات المعنى لا المعنى بقيد الإرادة، المعنى المقيد بأن يكون فقيد الإرادة ليس مأخوذا في المعنى بنحو القيدية أيضا لأن يكون اللفظ موضوعا للمعنى المراد بما هو مراد. الدلالة الوضعية معناها ومدلولها ذات المفهوم مجردا عن أي قيد، لا مفهوم الإرادة يكون مأخوذا، هذا واضح أنه لأن مفهوم الإرادة غير مأخوذ، إضافة إلى أن مفهوم الإرادة ليس إرادة ولا واقع الإرادة مأخوذا قيدا لأن واقع الإرادة أمر وجودي، وقلنا أن الوجود لا يمكن أن يكون طرفا في الدلالة التصورية. ثم هنا في بحث أخذ الإرادة قيدا واقع الإرادة قيدا في المدلول والمعنى الموضوع له اللفظ يوجد إشكال لصاحب الكفاية ذكره هنا على القائلين بأخذ الإرادة قيدا في المعنى الموضوع له، كأنه فسر جعل أحد محتملات أو تفسيرات تبعية الدلالة للإرادة هو أخذ الإرادة قيدا في المعنى، وقد تقدم أن هذا ليس بلازم. تفسيرات تبعية الدلالة للإرادة هو أخذ الإرادة قيدا في المعنى، وقد تقدم أن هذا ليس بلازم. يمكن أن يكون مقصود أصحاب القائلين بالتبعية أن يكون مقصودهم أخذ الإرادة قيدا في نفس العلقة الوضعية، لكن على كل حال هو افترض أنهم إذا قالوا بالتبعية إذا أخذوه قيدا في المعنى المراد أو جعل هذا أحد المحتملات كما نحن جعلناه. حينئذ أشكل على هذا بإشكالات من أنه يلزم إشكالاته الثلاثة المعروفة في موارد إشكالاته الثلاثة المعروفة في موارد في بحث المعنى الحرفي والاسم أيضا جاء بها هنا. قال يلزم من ذلك أن يكون حينئذ المعنى والمدلول الوضعي للألفاظ عبارة عن المفهوم المقيد بقيد الإرادة، والمقيد وجوده يكون لا محالة تمامية قيوده، والقيد هنا هو الإرادة، وجود ذهني أو نفسي، فيكون المقيد بهذا القيد الذي عالم وجوده وصقع وجوده النفس أيضا موجودا في عالم النفس، فيلزم حينئذ عدم إمكان جريها على الخارج إلا بالتجوز والتجريد عن معناه الموضوع له. فلا يمكن أن يكون أن نقول زيد إنسان مثلا، لأن زيد الخارجي ليس إنسانا، إذا كان لفظ الإنسان موضوعا لمفهوم الإنسان الذي يكون له قيد هو الإرادة، واقع الإرادة الموجودة في عالم النفس، مفهوم المراد وجوده في عالم الإرادة، في عالم وجود قيده أي عالم النفس. فجري الألفاظ على الخارج تحتاج إلى تجريدها عن معانيها القيود معانيها، وبالتالي عن معانيها الحقيقية، فيلزم التجوز مثلا. وأيضا يلزم أن يكون معاني الأسماء كلها جزئية، لأن هذا الوجود وجود ذهني جزئي، القيد واقع الإرادة، كل وجود واقعي سواء في الخارج أو في الذهن جزئي، لأن الوجود يسابق التشخص والجزئيات. وأيضا يلزم الدور أو الخلف، لأن الإرادة الاستعمالية الإرادة للمعنى في طول المعنى، الإرادة الاستعمالية إرادة للمعنى، فتكون هذه الإرادة متأخرة عن المعنى لا محالة، تأخر العارض عن معروضه أو المتعلق عن متعلق عن متعلقه، فحينئذ كونه جزءا للمعنى أو قيدا للمعنى للمعنى الموضوع له يؤدي إلى تعلق الإرادة بالإرادة، وهو محال، أو قول يؤدي إلى تقدم الإرادة، أخذ في المعنى الذي يراد تعلق الإرادة الاستعمالية به، والمعنى متقدم على الإرادة والإرادة متأخر على المعنى، فكيف يمكن أخذه في المعنى، أخذ المتأخر في المتقدم، هذا يكون خلفا أو يكون محالا دورا. فلاحظنا التقدم الطبعي بينهما فهو خلف، والتقدم التأخر العلي فهو دور. هذه الإشكالات التي أشكل بها صاحب الكفاية على أخذ الإرادة قيدا في المعنى. طبعا نحن قلنا أنه الإرادة لا يكون قيدا في المعنى، وأن المعنى ذات المفهوم بلا قيد لا الوجود الخارجي ولا الوجود واللحاظ الذهني ولا الإرادة الاستعمالية التي هي أيضا أمر موجود في عالم الذهن. لا يكون تكون الإرادة قيدا باعتبار ما تقدم من أن الدلالة الوضعية تصورية ملازمة بين تصورين، ولا يعقل أن تكون الملازمة التصورية أحد طرفيها أمرا وجوديا أو مقيدا بأمر وجودي، هذا أمر غير معقول في البيانات المتقدمة. كما أن الدلالة التصورية الوضعية أيضا لا يمكن أن يكون نفس وضعها أي العلقة الوضعية مقيدة بوجود الإرادة، لأن التلاب أن يكون الإرادة قيدا في الواضع لا في المعنى الموضوع له ولا في اللفظ الذات الموضوع. أيضا هذا قلنا أنه غير معقول، لأن الدلالة التصورية إما تتحقق أو لا تتحقق بين اللفظ والمعنى بين التصورين، وليس أمر الواضع كالأمور الإنشائية الاعتبارية التي يمكن تقييد الجعل فيها بموضوع أو بحال أو بزمان، ليس الأمر هكذا، بل هو أمر تكويني. إذا تحقق الشرط هذا الأمر التكويني الذي هو أيضا أمر تكويني وهو الاقتران، تحققت الدلالة التصورية وتحققت العلقة الوضعية، وإلا فلا يتحقق. لكن هذا النحو من الإشكالات التي أشكل بها صاحب الكفاية، هذه الإشكالات قابلة للدفع. لو قطع النظر عن ذلك. فالمنهج الصحيح في المنع عن كون المعنى الموضوع له قد أخذ فيه قيد الإرادة هو ذاك البحث، لأنهم ذكروا هذه الإشكالات، ومن هنا أيضا تعرض سيد الشهيد إلى هذه الإشكالات، فقال بأن هذه الإشكالات أو الإشكالين، الإشكال الأول والثاني كلاهما إشكال إثباتي بحسب الحقيقة. هذان الإشكالان يمكن دفعهما معا، أما الأول منهما هم هنا يدفع وهم في بحث المعنى الحرفي، لأن هذا الكلام بنفسه ذكره، ذكر في بحث المعنى الحرفي بشكل آخر من قبل صاحب الكتاب على ما سوف يأتي من كون المعنى الحرفي معنى آليا والمعنى الاسمي معنى استقلاليا. هناك أيضا أشكل صاحب الكفاية بأن الاستقلالية والآلية لو كانت مأخوذة كانتا مأخوذتين في المعنى الموضوع له يلزم منه هذه اللوازم المذكورة، ومن هنا قال لا فرق بين المعنى الاسمي والحرفي من حيث نفس المعنى الموضوع له، وإنما الفرق بينهما هو الآلية والاستقلالية في مرحلة الاستعمال لا في مرحلة المعنى الموضوع له، إذ لو كانت الاستقلالية والآلية قيدا للمعنى الموضوع له اللفظ والاسم يلزم حينئذ هذه المحاذير، لأن اللحاظ الآلي واللحاظ الاستقلالي أمران موجودان في عالم الذهن، فأخذهما قيدا في المعنى الموضوع له يؤدي إلى هذه المحاذير. هذا هو المنهج صاحب الكفاية في دفع مثلا أخذ الإرادة قيدا هنا في المعنى الموضوع له. هذا المنهج غير تام كما قلنا، وأنه يمكن حينئذ دفع هذين الإشكالين أو هذه الإشكالات. أما الإشكال بأنه يلزم أن يكون المعنى حينئذ أمرا ذهنيا أو نفسيا هنا، لأن قيده هو الإرادة كاللحاظ والوجود الذهني أمر ذهني أو نفسي، فهذا إنما يلزم هذا المحذور لو دعي أن اللفظ وضع للمفهوم المراد بالذات لا المراد بالعراض، بمعنى أن كل شيء يتعلق به وجود ذهني كالعلم أو الإرادة، العلم في المعلوم والإرادة في المراد، المفاهيم التي يتعلق بها الأمور الذهنية والوجودات الذهنية العارضة عليها، هذه المفاهيم لها معنيان، معنى أو لها مرتبتان، مرتبة الوجود بالذات للمراد، الوجود بالذات للمعلوم الذي هو نفس العلم ونفس الإرادة، لما ثبت في محله من أن العلم والإرادة هو نفس المعلوم ونفس المراد، لا أن العلم شيء والمعلوم شيء آخر في عالم وجود العلم، بل في عالم الحقيقة ليس هناك شيء يعرض عليه العلم حقيقتان، بل الصورة العلمية أو الصورة الإرادية، الصورة الحبية والشوقية حينما تحلل حينئذ بلحاظ حكايتها عن الخارج يقال معلومة، وبلحاظ نفسها يقال علم، بلحاظ حكايتها عن شيء في الخارج يقال مراد، بلحاظ نفس هذا الوجود في عالم النفس يقال علم. هذا نسميه بالمعلوم بالذات أو المراد بالذات، والذي هو كما قلنا لكونه نفس العلم ونفس الإرادة لا شيء خارج عنهما لا ينفكان عن وجود العلم، حتى لو كان العلم خطأ حتى لا يكون له معلوم في الخارج، المعلوم بالذات يكون موجودا، هذا الذي له علم مثلا بوجود زيد ولو لم يكن زيد موجودا، هذا معلومه بالذات موجود، معلومه بالعرب ليس موجودا، معلومه بالذات الذي يكون هو نفس المتعلق علمه في عالم وجود علمه، هذا له وجود، وإلا لم يكن علم له بحسب. هذا مرتبة من أو معنى من للمفهوم الذي يتعلق به الوجودات النفسية. المعنى الآخر ما يسمى بالمعلوم بالعراب أو المتعلق بالعراب. المتعلق بالعراب لا المتعلق بالذات. المتعلق بالذات نفس المتعلق بالدقة، الناحية فلسفية ووجودية، لا يوجد وجودان لا في الدين ولا في الخارج. المتعلق بالعراب عبارة عن محكي ذاك تلك الصورة أو مطابق ذاك الوجود أو التعلق الوجود المتعلق أو الصورة المتعلق بها العلم بالتعلق الذاتي الذي هو عينه، مطابقه هذا هو المعلوم بالعراب أو المعلوم متعلق بالعراب، سواء في الصورة العلمية أو في الصورة الأخرى التي كالصورة العلمية كالصورة الشوقية والإرادة والكراهة ونحو ذلك والحب والبغض. هذا المتعلق بالعراب أمر غير المتعلق، ولهذا يسمى متعلق بالعراب، إنما أيضا يسمى بمتعلق بالعراب باعتبار أنها ليست حقيقة هي المتعلق، هي المتعلق بدليل إمكان تخلفه كما في مواد العلم الذي ليس مطابقا للواقع يمكن تخلفه أيضا، أو الإرادة لشيء هذاك الشيء أصلا غير موجود، بحيث لو كان يعلم هذا بعدم وجوده لما كانت تتعلق إرادته به. في موارد تخلف المتعلقات والصور الذهنية تخلفها عن الخارج، الوجودات الذهنية هنا الوجود الذهني موجود، المتعلق موجود، وهذا المتعلق أيضا له متعلق بالذات في عالم وجوده، وإلا لا يمكن أن يتعلق بلا شيء، ينبغي أن يتعلق بشيء. ذاك الشيء الذي هو متعلق بالذات له وجود، أما المتعلق بالعرب وهو الوجود الخارجي هو محكي بذاك المتعلق بالذات لا يكون له وجود. ومن هنا تسميته بالمتعلق بالعرب أو المعلوم بالعرب أو المحبوب بالعرب أو المراد بالعرب بهذه النكتة، بنكتة أن الإرادة والعلم ليس حقيقة عارضين عليه بوجوده الخارجي، وإلا لما كان يتخلف عنه. تسميته بالمتعلق وبأنه معروض للعلم وللإرادة ومتعلق من باب أن ذاك يحكي عنه، من باب حالة الحكائية تجعل كأنه هذا هو معلومون، هذا هو متعلقون، وإلا بالدقة الوجود الذهني لا يعرض على شيء خارج الذهن، لا يمكن أن يعرض على شيء خارج الذهن. إذا علمنا هذا التمييز في باب الوجودات الذهنية التعلقية، الأمور ذات الإضافة بحسب تعبير الأصوليين، أن الأمور ذات الإضافة في الذهن لها إضافتان، إضافة حقيقية إلى نفس المعلوم والمتعلق بالذات، وهذا إضافة تحليلية ليس إضافة حقيقية، نفسها المعلوم بالذات نفس هذا العلم، المحبوب بالذات نفس الحب، وإضافة عرضية إلى المعروض بالعراض والمتعلق بالعراض. حينئذ يقال في المقام لو ادعى من يدعي أخذ الإرادة قيدا في المعنى، وأن المعنى الموضوع له اللفظ هو المعنى المراد بما هو مراد، لو ادعى أن اللفظ موضوع للمراد بالذات كان إشكال المحقق العراقي تاما خراساني تاما عليه، أن المراد بالذات وجوده في عالم الذهن، فتطبيق اللفظ حينئذ على الأفراد الخارجية سوف يكون مجازا، يكون تجريدا، يحتاج إلى التجريد، ويكون المعنى الموضوع له موجودا جزئيا ذهنيا، هذا محذور أيضا، هذان المحذوران الإثباتيان إنما يلزمان لو كان المدعى وضع اللفظ للمراد للمعنى المراد بما هو مراد، أي للمراد بالذات. أما لو ادعي أنه موضوع للمراد بالعرض، أي ذات المعنى والمفهوم الذي هذا المعنى والمفهوم يمكن أن لا يكون متحققا في الخارج، ويكون مع ذلك قد صورته في الذهن قد تعلق به الوجود الذهني أو تعلق به الإرادة. ذات المعنى الذي هو المتعلق بالعراض للإرادة هذا هو المعنى الموضوع له اللاف، لكن أخذ فيه قيد ونسبة وإضافة أن هذا المعنى لابد أن يكون هناك إرادة أيضا للمتكلم المستعمل أن يكون هناك إرادة لها. هذه الإضافة العرضية إذا أخذنا هذه الإضافة العرضية قيدا في المعنى حينئذ لا يرد هذا الإشكال، إذ سوف يكون المعنى الموضوع له إنما هو ذات المعنى، لكن بشرط أن تكون هذه النسبة الإضافية أيضا موجودة، أي هناك إرادة في نفس المستعمل وإضافة لحب المستعمل وإرادته أو قصده، هنا مقصود بالإرادة القصد الاستعمالي، قصده لهذا المعنى الذي هو ذات المفهوم الذي يصدق على الخارج أيضا، لأن الخارج أيضا مصداق لذات المفهوم الأعم من الخارج والذهن. إذن فلو كان المأخوذ النسبة العرضية والإضافة العرضية قيدا في المعنى، مع كون المعنى المأخوذ بهذا القيد المقيد بهذا القيد ذات المعنى لا المعنى ذات المراد ذات المعنى المراد لا المعنى المراد بالذات، حينئذ لا يرد هذا الإشكال. كذلك في بحث الآلية والاستقلالية هناك أيضا نفس الكلام سوف يأتي ويرد. إذن فلا يكون هذا الإشكال تاما. هذا الجواب على الإشكال الأول بمحذوريه. والإشكال الثاني وهو لزوم الخلف أو الدور أو تعلق الإرادة بالإرادة جوابه أوضح، إذ يمكن أن يقال بأن الإرادة الاستعمالية لجزء المعنى أخذ جزءا آخر أو قيدا في معنى اللاف. يعني صحيح أن الإرادة الاستعمالية في طول المعنى ومتأخرة عن المعنى لأنه إرادة للمعنى، إلا أنه لو كان المقصود أن الإرادة مأخوذة قيدا في المعنى، أي أن الإرادة أخذت مع المعنى مع المفهوم الذي يراد تقييده بالإرادة، أخذ هذا هو المعنى الذي تتعلق به الإرادة الاستعمالية، حينئذ يلزم تعلق الإرادة الاستعمالية بنفسها لأنها إرادة للمعنى والإرادة بنفسها أخذت قيدا في المعنى، فيلزم تقدم الإرادة على الإرادة وتعلق الإرادة بالإرادة، وهذا محال خلف إلى آخره من البيانات المذكورة هنا. لكن يدعى أن إرادة جزء المعنى بنفسها الجزء الآخر للمعنى، لو ادعي هكذا أن إرادة جزء المعنى بنفسها يكون تشكل الجزء الآخر من المعنى، فلا يحتاج إلى تعلق الإرادة بهذا الجزء الثاني ليلزم تعلق الإرادة بالإرادة أو تقدم الإرادة على نفسها، إذن لا يلزم منه محذورون. هذا أيضا دفع إشكال تعلق الإرادة بالإرادة. ثم هنا كلام للمحقق العراقي لدفع إشكالات صاحب الكفاية في المقام وفي بحث المعنى الحرفي، أوجد مسلكا عنده ومبنى سمي بالمسلك الحصة التوأم، أنه قبل سائر استراحات المحقق العراقي. المحقق العراقي من أجل دفع إشكالات صاحب الكفاية، وهذا الإشكال في باب أخذ القيود الذهنية قيدا في المعنى، الوجودات الذهنية من إرادة أو اللحاظ الاستقلالي واللحاظ الآلي قيدا في المعنى، وأن المقيد بالقيد الذهني يكون ذهنيا فيلزم هذه المحاذير، حاول أن يجيب عن ذلك ببيان يستفيد منه في موارد عديدة، منه هذا المورد. وحاصله أن التقييد عنده على شكلين وعلى نحوين، تقييد المعنى المقيد عنده على نحوين. النحو الأول المعنى المقيد الذي يكون القيد خارجا والتقييد داخلا كما هو المعروف، والمعنى الثاني للتقييد عنده ما يكون القيد خارجا والتقييد أيضا خارجا وإنما الذات المقيد هو المطلوب هو المراد والموضوع له مثلا. هذا يسميه بالحصة التوأم، يشبهه يقول من قبيل ما في ذاك القصة المعروفة التي سئل ابن عباس فيها أنه من هو الإمام أو النبي صلى الله عليه وسلم، من هو الإمام؟ قال من خاصف النعل، خاصف النعل هو الإمام. هنا جعل خاصف النعل قيدا، جعله قيدا أن هذا هو الإمام، يقول هذا خصفه للنعل خارج عن ما هو المحكوم عليه بالإمامة، هم القيد خارج، هم تقيده أيضا بهذا القيد يكون خارجا، وإنما المقصود أن هذا الشخص الذي يكون مقرونا وتوأما مع هذه الخصوصية الآن أمامك، هذا هو الذي يكون إماما. فيتصور أن يتصور في بعض القيود أو في مقام التقييد شيئين، يتصور أخذ المقيد بنحو الحصة التوأم، بأن يكون كل من القيد والتقييد محذوفا، ذات المقيد لكن لا ذات المقيد مطلقا، بل تلك الحصة من ذات المقيد التي تكون مقرونة ومقيدة بهذا القيد، لكن مع إخراج قيدها وتقيدها معا. الحصة الخاصة من الطبيعة، تلك الحصة التي تكون موجودة مع القيد وموجودة في مورد التقييد، تلك الحصة من ذات المقيد نجعله موضوعا. فتارة من يريد أن يجعل حكما على مقيد بقيد، إذا أدخل القيد أيضا خسار القيد جزءا لم يكن مقيدا، هذا واضح سلم. فرق القيد عن الجزء أن القيد خارج والتقييد داخل بخلاف الجزء. فالقيد في سائر الموارد يكون نفسه خارجا، لكن تقييد المقيد به يكون مأخوذا المقيد. يقول يمكن أن يجعل حكم على المقيد لا بهذا النحو، بأن يكون تقيده داخلا وقيده خارجا، بل أن يحذف الحاكم حتى تقيده، ويأخذ التقيد مشيرا إلى الحصة الخاصة من ذات المقيد الموجودة مع القيد، فيجعل موضوع حكمه الحصة، لا طبيعي الإنسان مثلا، خصوص ذاك الإنسان الخاص، لكن هذا الإنسان الخاص الخصوصية التي تؤخذ، هذه الخصوصية التخصص بها أيضا خارج عن موضوع الحكم. ذات الطبيعة الموجودة في هذا التخصيص والتخصص ذاتها تمام الموضوع، لكن ذاتها الخاص، ذاتها بمعنى هذه الحصة الوجودية الخاصة، فإن هذا المقيد بهذا التقييد أصبح له وجود، وهذا الوجود لا محالة حصة خاصة، يمكن الحاكم يجعل حكمه على هذا الوجود، ويكون تمام موضوع حكمه هذا الوجود الخاص الحصة الخاصة، مع كون تخصصه بالقيد كالقيد غير دخيل في هذا الحكم، هم قيده خارج وهم تقيده وتخصص هذه الحصة بهذا القيد يكون خارجا. هذا يسميه بالحصة التوأم، الحصة التوأم مع التقيد، ومن هنا سمي بالتوأم لأنه ملازم وتوأم مع التقيد. كل مقيد فيه ذات المقيد، فيه حصة خاصة من ذات المقيد، وهذه الحصة حصة توأم مع التقيد، فتارة يؤخذ تقيده تحت موضوع الحوق، هذا هو المقيد المتعارف، وأخرى حتى تقيده يلغيه، ويجعل ذات الحصة التوأم مع التقيد موضوعا للحوق. حينذا يقول في مثل هذه الموارد، إذا تعقلنا هذا النحو من التقييد، يعقل التقييد في باب الواضع بأن يكون المعنى الموضوع له هو اللفظ، هو المعنى المفهوم المراد بما هو مراد، تارة يكون تقييد المفهوم بأنه مراد ومتعلق للقصد والإرادة داخلا في المعنى الموضوع له، يلزم حديث صاحب الكفاية، لأن هذا التقييد في الذهن، لأن قيده في الذهن، فيلزم التجريد، لزوم التجريد، يلزم الجزئية العقلية، ويلزم تعلق الإرادة بالإرادة، وهذه الكلمات التي ذكرت. أما إذا كان المعنى الموضوع له عبارة عن المقيد بنحو خروج القيد والتقيد معا، أي بنحو حصة التوأم، ذات المعنى المراد موضوع له اللفظ، ولكن ذاته لا المعنى مع قيد مع التقيد بالإرادة، ذات هذه الحصة المقيدة بالإرادة، ولهذا يسمى بالمراد، ذات الحصة من الإنسان المقيد بالإرادة ذاته سوف تكون هي المعنى الموضوع له. وحينئذ لا إطلاق لهذا اللفظ للإنسان الذي لا يكون هناك في قباله إرادة، لأننا قلنا أن هذه حصة من الطبيعي لا مطلق الطبيعي، ففي غير موارد الإرادة لا دلالة ولا مدلولة، لأن المدلول هو الإنسان الخاص الحصة التوأمة مع التقيد بالإرادة، وفي مورد عدم الإرادة هذه الحصة غير موجودة، حصة أخرى موجودة. ففي موارد انتفاء الإرادة لا دلالة لا محالة ولا مدلول وضعي، لكن في مورد وجود الإرادة أيضا المدلول الوضعي ذات الإنسان الحصة من الإنسان التي تعلق بها الإرادة، للإنسان مع التقيد بالإرادة، ونتيجته أن ذات الإنسان ذات الحصة التوأم سوف يكون صدقه على الخارج صدقا بلا حاجة إلى التجريد، لأن ذات هذه الحصة تنطبق على الخارج كما هي تنطبق على الذهن. تقيده أمر ذهني، أما ذات المتقيد بمعنى الحصة الخاصة لا مطلق معناه، ذاك حينئذ يكون جريه على الخارج جريا حقيقيا بلا حاجة إلى التجريد ولا إلى التجاوز ولا إلى تحويل الجزئي إلى الكلي. المعنى أيضا يكون لا يكون جزئيا بمعنى جزئيا ذهنيا، بل يكون كليا، الجزئية هنا جزئية ذهنية لا جزئية في نفس المعنى والمفهوم. لهذا حاول أن يدفع الإشكال الأول ويدفع الإشكال الثاني أيضا، وهو تعلق الإرادة بالإرادة، أراد أن يدفع كلا الإشكالين، لأن المعنى هنا المعنى المقيد بالإرادة أو المعنى المراد أصبح هو المحكوم عليه أو الموضوع له اللفظ بنحو الحصة التوأم. هذا بيان للمحقق العراقي في حل هذه الشبهات والإشكالات التي أثارها صاحب الكفاية على أخذ الإرادة أو الوجود الاستقلالي واللحاظ الاستقلالي والآلي قيدا في معاني الألفاظ، إلا أن هذا المبنى غير تام وغير مجد أيضا في المقام، ولو بلحاظ دفع الإشكال الثاني وإن كان مجديا في دفع الإشكال الأول، غير تام، لأنه أساسا هذا المعنى الثاني من التقييد الذي فرضه صاحب المحق العراقي أن يكون في بعض الموارد التقييد بهذا النحو، بأن يكون الذات المقيد تلك الحصة من طبيعي الموجود في مورد التقيد موضوعا للحكم مع خروج قيده وتقيده عن موضوعية الحكم، هذا أمر يعقل في باب الوجودات الخارجية، أي في باب القيود التي تكون قيودا عرضية بحسب الحقيقة لا قيودا حقيقية، كما لو كان هناك شيء حصة له وجود له تحصص بغض النظر عن قيده، أم هذا القيد والتقييد أيضا عرضت عليه، إلا أن ذات المقيد لها تحصص ولها وجود خاص مع قطع النظر عن تقيده بهذا القيد، لو كان الأمر هكذا يصح في نده، كما في مقارنات الوجود وخاصة النعل في أمير المؤمنين سلام الله عليه، لأن تشخص وتحصص طبيعي الإنسان في الإنسان الخاص النفس الزكية المباركة ليست بهذا بخصوصية كونها خاصة في النعل، بل هو له تخصص وتشخص مع قطع النظر عن هذا الوصف العنواني، وإنما هذا الوصف العنواني أيضا عرض عليه أصبح في هذا المورد قام بخصف النعل، ليس خاصفيته للنعل هي المحصصة والمحققة والمشخصة لتلك الحصة الخاصة التوأم، هنا يعقل الحصة التوأم، لأن تحسسها ثابتة في المرتبة السابقة، وغادرهم أصبح توأما ومقرونا مع هذا التقيد، فيمكن أن يلحظ الحاكم في مقام الحوض ذات هذه الحصة ويأخذ التقيد مثلا مشيرا، وهذا معنى القيود المشيرة بحسب الحقيقة. يكون التقيد أيضا خارجان، والقيد والتقيد معا خارجين مجرد مشيرين إلى تلك الحصة التي يكون لها تحسس وتشخص مع قطع النظر عن هذا القيد. وأما في القيود الحقيقية، يعني في القيود التي تكون تقييدا وتحصيصا للمفهوم الكلي، كما لو أردنا أن نخصص الإنسان ونقول الإنسان يتخصص بأن إنسان عالم، مفهوم الإنسان كلي، إذا لم نقيده ونخصصه نحصصه بحصة وبقيد يبقى كليا، فنخصص نقول الإنسان الطويل والإنسان القصير، الإنسان العالم والإنسان الجاهل، الإنسان العربي والإنسان الفارسي، وهكذا. هذه التخصيصات والقيود تخصيصات للطبيعة وللمفهوم بنحو تخصيصات حقيقية، بمعنى أنه من دون أخذ هذا القيد يبقى المفهوم مطلقا، لأنه ما هو المقيد المفهوم هنا لا وجود في الخارج معين له تشخص وتخصص. هذه المفاهيم تتخصص بهذه القيود في باب تخصيص المفاهيم، وتتقيد إطلاقاتها وعموماتها وتصبح مقيدة وخاصة في ضمن هذه الحصة الواجدة للقيد. تحصيص المفاهيم الذي هو التحصيص الحقيقي، وتقييد المفاهيم الماهيات الكلية التي هي الذي هو التقييد الحقيقي، هذا لا يعقد فيها خروج التقييد، إذ لو أخرجنا التقييد لم يبقى إلا ذات الطبيعة والماهية المطلقة، خرج عن كونها حينئذ حصة خاصة. لا يعقل وجود حصة توأم إلا بدخول التقييد، إذ لو حذفنا التقييد لم يبقى حينئذ إلا ذات المفهوم وهو عام وليس حصة خاصة، لأن تحصيصها يأتي من ناحية أخذ التقييد، فبإلغاء التقييد يلغى التحصيص ولا يبقى إلا الماهية العامة. والقيد في المقام من هذا القبيل، فإن المعنى والمفهوم لا يراد منه أمر وجودي له تحصص مع قطع نظر عن أخذ الإرادة قيدان في المقام، وكذلك هناك في بحث اللاحظ الآلي والاستقلالي. فالحصة التوأم في التقييدات الحقيقية التي ترجع إلى تقييدات المفاهيم وتحصيصات المفاهيم أمر غير معقول. في الوجودات الخارجية التي لها تشخص وتفرد وتحصص مع قطع النظر عن أوصافه وعناوينه المقارنة معه، هناك يكون معقولا. هذا مضافا إلى أن الإشكال الثاني، وهو أن الإرادة هنا حينئذ يلزم تعلق الإرادة بالإرادة وتقدم الإرادة الاستعمالية على الإرادة الاستعمالية، هذا الإشكال يبقى على حاله فيه حتى لو تصورنا الحصة التوأم، لأنه إذا لم نأخذ الإرادة ولو بنحو الحصة التوأم، ولا حينئذ ليس هو لا يوجد معنى، ليس هو المعنى الموضوع، لأنه لم نتصور المعنى، والمستعمل في مقام الاستعمال يريد أن يستعمل اللفظ بما هو معناه، فحيث أن معناه هو الحصة التوأم، والحصة التوأم بحاجة إلى وجود إرادة ولو بنحو خروج القيد والتقيد معا ودخول ذات المقيد الحصة الخاصة والمقيد، فحينما يريد أن يستعمل لا محالة يحتاج إلى أن يكون يتصور قبل استعماله المعنى لكي يعلق إرادة يقصد إفهام هذا المعنى، الإرادة الاستعمالية مثلا وقصده الاستعمالية يتعلق بذات المعنى، فلا بد أن يكون قبل قصده توجد هناك هذه الحصة التوأم للمعنى، والذي يتوقف ولو بنحو مشير إلى وجود تلك الإرادة في المرتبة السابقة، ولو بنحو خروج القيد والتقيد معاني، فيلزم أيضا نحو من التهافت ونحو من الخلف أو الدور أو تقدم الإرادة على الإرادة، والإشكال الثاني لا يندفع حينها. على كل حال، كل هذه كلمات ومناهج للبحث الأصولي كان ينبغي أن يحدث الصحيح في تحليل المسألة بحث عدم أخذ الإرادة قيدا في المعنى الموضوع له، ولا في العلقة الوضعية، ولا في الدال، لا في المدلول ولا في الدال ولا في العلقة الوضعية،
البيان الذي بين وهو تحليل حقيقة الدلالة الوضعية أنها إذا كانت دلالة تصورية لا تصديقية فلا يعقل أن تكون الدلالة التصورية إلا بين ذاتي التصورين لا من دون أخذ أمر حقيقي وجودي تصديقي في أحد طرفي الدلالة ولا في نفس الدلالة إلا إذا كان إلا الدلالة أمر تكويني كما قلنا أنه دائر بين الوجود والعدم ليس أمرا إنشائيا وضعيا بحتا اعتباريا بحتا إلا أنه أكل هذه الكلمات جاءت في كلمات الأصوليين حينئذ اضطر إلى التعرض لها. بعد هذا ننتقل إلى البحث عن المجاز، بحث عن الاشتراك والترادف، هذه أبحاث لغوية بحتة، يعقل الاشتراك لا يعقل، معاني متناهية غير متناهية، الكلمات لا داعي لها. ندخل إلى البحث عن المعنى المجازي، فإن المعنى المجازي وتصوير حقيقته احتياجه إلى الواقع وعدم احتياجه إلى الواقع هذا بحث مهم، خصوصا وأن جملة من الأصوليين في بحث في تفسير المجاز ظهر على ألسنتهم بعض الأعلام من المتأخرين أن المجاز يعني رجحوا المجاز بالطريقة السكاكية وادعوا أن هذا المجاز هو المجاز الرائج أو الصحيح. هذا بحث مهم لا بأس أن ندخل فيه.